من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قال وأما القسم الذي فيه التصديق فإما أن يكون التصديق به على وجه ضرورة أو على وجه تسليم لا يختلج في النفس معانده أو على وجه ظن غالب. فرغنا من بيان أحكام القضايا المخيلة التي تجري مجرى التصديق، وبقى نقطتان ينبغي الإشارة إليهما. النقطة الأولى هي كيف تدخل القضايا المخيلة في القياس، هي مبدأ قياس في النهاية، قياس شعري. عندما يقول القائل جاء البحر إلى المدرسة، تقول كيف هذا يرجع إلى القياس؟ نقول نعم، لأنه يريد أن يقول أن زيدا بحر في علمه، وكل ما كان كذلك فهو علامة مثلا، فزيد علامة. عندما يقول زيد كثير الرماد، يعني ككناية عن الكرم والسخاء، يريد أن يقول هكذا أن زيدا كثير الرماد، وكل كثير الرماد فهو سخي أو كريم أو جواد، فجل الجواد. تلاحظون هذا قياس، حد أصغر وأوسط وأكبر، ولكن قل إذا كان هكذا فلماذا يجري مجرى التصديق؟ تصديق بقى. لا، نحن إذا لاحظنا الحد الأوسط هنا ليس حدا معقولا، وإنما هو تخيل. زيد كثير الرماد، زيد بحر، زيد أسد، إلى غيرها، هي تخيل وليست قضايا ومعاني معقولة. استغل هذا التخيل في إيقاع التصديق، فهنا الخطاب هذا غير موجه للعقل، وإنما موجه أولا بالذات إلى الحس، إلى الخيال. نعم يوجد نفس الإذعان والقبض والبسط، ولكن ليس إذعانا عقلانيا. التصديق ينبغي أن يكون تصديقا عقلانيا لا حسيا جزئيا، فهذا هو تخيل. النقطة الثانية هي نحن سأل بعض الأخوة أنه كيف أنت تطالبنا بأن يكون الخطابة والشعر عقلانيا برهانيا؟ خطاب تبقى خطابة والشعر شعر، كيف يكون عندنا خطابة أو شعر عقلاني؟ المقصود ليس هو إخراج الخطابة عن أسلوبها أو الشعر عن موازينه، ولكن المطلوب عندما نقول خطابة برهانية عقلية يعني أن يعتمد الخطيب على قضايا قد قام البرهان عليها، أن يعتمد الشاعر في مدحه أو ذمه على قضايا قد قام البرهان عليها، لأنه يتكلم بالبرهان. فرق بينهم. يعني مثلا نفرض قضية مثل أن الباري سبحانه وتعالى مجرد عن المادة، هذا برهان قام عليه البرهان، أن الباري ليس بجسم ليس بمادة، مجرد عن المادة، هذا البرهان ما يفهمه الجمهور. البرهان برهان عقلي دقيق لا يفهمه الجمهور، أصلا لا يتصوره حتى أنه يصدق به. الشخص المجرد الجمهور ما يتخيله. الخطيب ماذا يفعل هنا؟ الخطيب يفعل ويأتي بهذه النتيجة البرهانية في صياغة خطابية تقنع الجمهور. أو الشاعر يأتي بهذه النتيجة البرهانية حتى يؤثر على نفوس الجمهور، نفس النتيجة ولكن بالصياغة الصناعية الخاصة بها. أحسنت، هو القرآن أسلوبه كله هكذا، أسلوب خطابي ولكن وحتى بعض الأحيان تخييلي، ولكن ممكن ليس على موزين الشعر، يقول القرآن ليس بالشعر بالمصطلح العربي، ولكن قضايا كلها برهانية تدور حول التوحيد، تدور حول الفضائل والرسائل والعدالة والإلى آخره، قضايا برهانية. يعني مثلا احنا كثير من خطب مولانا أميرنا عليه السلام في التوحيد ليس برهانية، خطب اسمه خطبنا أمير المؤمنين، خطبة أمير المؤمنين في التوحيد، هذه عبارة عن ليس برهين، هو لم يكن برهان، ولكن عندما ينزل القضايا البرهانية إلى المستوى الجماهيري بالأسلوب الخطابي يصير خطاب برهاني، خطاب عقلاني، يعني نفس قضية التجرد. أغلب خطب أميرنا عليه السلام تدور حول التجرد، حول نفي الجسمي عن الباري سبحانه وتعالى ولوازم الجسمي. مثلا يقول عليه السلام في وصف الباري تعالى مقدر لا بفكرة، يعني هنا يثبت وينفي، يعني يثبت أصل الوصف وينفي لوازمه الإمكانية، لوازمه المادية التي ستكون موهومة عند العوام. والمقدر لا بفكرة، مدبر لا بحركة، سميع لا بآلة، بصير لا بأداة، قريب لا بمدناة، بعيد لا بمسافة، وهكذا. يعني يثبت، عندما يثبت الوصف يأتي الوهم العامي للجسمية فينفي هذا الوهم، واضح؟ فيكون هو وقف بين التعطيل والتشبيه، والتوحيد هو هذا، كما جاء في الروايات الكثيرة عن الإمام أهل العلم عليه السلام أن التوحيد هو بين حدي التعطيل والتشبيه. هذا أسلوب خطابي أخي، خطاب هذه مو برهين، ولم يكن برهين على الكلام، لكن أراد أن يصور هذا المطلب البرهاني على بنحو يقنع العامة، يقنع الجمهور. ما يصل الجمهور إلى مستوى الفلاسفة في الدقة، لكن في النتيجة هذا المقدار يقنعهم، تصير عقيدة عنده صحيحة، عقيدة سليمة. أيضا يأتي الشاعر هذا نفس المطلوب يصيغه بالوزن الشعري أي كيفية معينة، كما سنى المرحوم السلزواري كثير من قضايا وسلم، يا من اختفى لفرط نوره الظاهر والباطن في ظهوري، هذا كلام جميل، موسيقى جميلة، ولكن قضايا برهانية قام عليها البرهان. فنحن عندما نطالب الإخوان الخطباء أو الشعراء الأكارم بأن يكونوا عقلانيين، بأن يكونوا برهانيين، ما ينصرف إلى الذهن، يعني يقيم الأدلة اللمية والعقلية على المنبر وعلى في المحافل الجماهيرية، هو المقصود هو هذا، ولكن بهذا المعنى، يعني يصيغ البراهين أو المطالب البرهانية التي قامت على البراهين بالصياغة الخطابية المقنعة، بالصياغة الشعرية المؤثرة، وهذا. وإلا إن لم يفعل ذلك استعمل الخطابة لإثبات قضايا غير برهانية، بل ربما قام البرهان على خلافها، هذا هو عين الضلالة، عين ترويج الخرافة، عين التضليل، وغير معذور أمام الله سبحانه وتعالى. ما في إشكال، هذا الحسياء صناعة الشعر لابد يكون مجاز يا مخيل. لا لا لا، ما هو حسن، لا لا، ما المشكلة، ما يضر. شوف عندما يمدح مثلا أمير عليه السلام، أنه مثلا يمدح أهل البيت عليه السلام، أهل البيت مثلا مطهرون بنص القرآن أليس كذلك، ويقول مطهرون مطهرون إلى آخره، يستخدم ويعظم، قام عليه برهان هذا، لكن يصيغ صياغة جميلة. قام مثلا البرهان النقل على شجاعة أمير عليه السلام، خليه يشبهه بالأسد، الإشكال في هذا، أسد مجازي، مجاز أدبي أحسنت، لكن المجاز مكاذب، المجاز بالإرادة الاستعمارية نعرف مكاذب، لكن بالإرادة الجدية مكاذب يا حبيبي، وهذا يكون شجاع، علي حيدر عين أسد يعني شجاع، إرادته الجدية هي هذه، لكن ما عم بالعربي يقول مجاز كذب، نعم بلحظة الاستعمال استعمال الله في غير ما هو لا يصير كذب، لكن المراد الإرادة الجدية ليس هذا للشاعر، أحسنت، فهذا لا إشكال فيه. مدح أهل البيت، مدح الرسول، تعظيم الباري سبحانه وتعالى في الأشعار، هذا شيء مطلوب ومستحب ولا إشكال فيه، ولكن إياك أن تعتمد على تثبيت قضايا لم يقم عليها لا دليل عقلي برهاني ولا دليل نقلي صريح وصحيح، كما يفعل الكثير من خطباء للأسف الشديد، هذا ترويج للبدع والخرافات وهذا غير مقبول. إذا الغاية ما تبرر الوسيلة، هكذا، لأن الخطابة سلاح، سلاح أقوى من البرهان في تأثير على الجمهور، الشعر سلاح أقوى ربما من الخطابة في تأثير على الجمهور. فينبغي أن احنا نراعي هذه القضايا بالنسبة للطلبة، خصوصا طلبة العلوم العقلية، لا يكون كسواهم من سائر الطلبة. نعم
السعر.
نعم. المسألة مو مسألة السعة، طبعا السعة الخيال عند الناس أنس به، يعني أنت كنت تمثل الله سبحانه وتعالى أكثر من تمثيل، كالشمس كالقمر كالنور إلى آخره كالبحر. المهم هنا أن العمي لا يأنس ولا يدرك إلا القضايا الجزئية الحسية والخالية، المعاني الكلية لا يدركها إدراكا حقيقيا. فلابد تنزل القرآن كله هكذا، القرآن نصفه مجاز وقصص، أسلوب خطابي محض واضح لا، لأن الجمهور ما يفهم القضايا البرهانية الدقيقة، لكن الذي يوصل له هذه المطالب بأسلوب يستوعبه، والمطلوب هو هذا، المطلوب هو الهداية. نعم، وهذا الأسلوب كافي. هنا نرجع إلى مبادئ القياس التي تورث التصديق لا التي تجري مجرى التصديق. هنا ينبغي أن نقول شيئا، هو أنه الحاكم الأول والأخير هو العقل، لا كما قلنا سابقا، احنا ما عندنا حاكم في مملكة الإنسان إلا العقل، هو المصدق مطلقا، ولكن تختلف أحكامه باختلاف ما به يحكم، يعني مبادئ الحكم. فإذا كان مبدأ، إذا كانت مبادئ أحكامه اليقينيات يصير الحكم يقيني، ظنيات يصير ظني، مخيلات مخيل، واضح أم لا؟ مشهورات مشهور. لكن الحاكم مطلقا هو العقل، في الصناعات الخمسة الحاكم هو العقل، هذا أولا. ثانيا، هنا الشيخ قسم في هذا الكتاب التصديق إلى تصديق ضروري وتصديق تسليمي وتصديق ظني في هذا الكتاب، ثلاثة أنحاء من التصديقات، ضروري تسليمي ظني، هذه القسمة الأولى. في الإشارات، في منطقة الإشارات النهج السادس، كان له تقسيم آخر، وهو أنه قسم القضايا ابتداء أصناف القضايا إلى أربعة، إلى مسلمات ومظنونات ومشبهات ومخيلات، واضح في الإشارات، مسلمات مظنونات مشبهات مخيلات، قلنا هو بقسم القضايا حتى تنقسم الصناعات بتبعها بعد، المخيلات صناعة الشعر، المظنونات صناعة الخطابة، المشبهات صناعة السفسطة، يبقى اثنين البرهان والجدل. جاء إلى المسلمات قسمها إلى قسمين، بلحاظ المصدق يقول إذا كان مبدأ التصديق هو نفس المصدق فهي المعتقدات، وإذا كانت أمر خارج نفس المصدق فسماها بالمأخوذات الذي أخذها من الغير. هذه المأخوذات هي المقبولات أو المصادرات أو الأصول الموضوعة كما أشار بعد ذلك. مجاعد المعتقدات التي تفيد اليقين بعد، اعتقد يعني تيقن. المعتقدات قسمها إلى ما يعتبر فيه المطابقة للواقع وإلى ما لا يعتبر فيه المطابقة للواقع. الذي لا يعتبر فيه اليقين الذي لا يعتبر فيه المطابقة للواقع قضايا مشهورة بقى، مشهورة غير ناظر للمطابقة، ناظر للشهرة وعموم الاعتراف. فيقينية القضايا المشهورة بمعنى التسليم بها، الإقرار بها، عدم إنكارها، لا ينكرها أحد غير نظر الواقع، قوامها بعموم الاعتراف بها بعدم إنكارها. ثم جاء إلى التي يلاحظ فيها المطابقة، اليقينيات التي يلاحظ فيها أو يعتبر فيها المطابقة للواقع قسمها إلى قسم، ما تطابق الواقع وهي الواجب قبولها، قضايا البديهيه. والتي لا تطابق الواقع تسمى بالقضايا الموهومه، الموهومه التي حكم بها الوهم كما سياتي بعد ذلك، الذي هو حاكم حسي يحكم بحكم الحسي في المعقولات، في القضايا المعنويه فيقع في الخطا، مثل اغلب احكام المتكلمين مثلا او الاخباريين او الصوفيين. هنا هذا هو التقسيم الموجود في الاشارات. اول تقسيم رباعي، مسلمات، مظنونات، مشبهات، مخيلات، ثم جاء الى المسلمات قسم الى معتقدات ومخيلات ومأخوذات، والمعتقدات الى مشهورات وهي صناعة الجدل، ومطابقة للواقع وهي الواجب قبولها، او غير مطابق للواقع وهي الوهميات. والواجب قبولها تدخل في مبدأ البرهان، واضح ام لا؟ هنا لا، هنا قسم التصديق على ثلاث أنحاء. قال على وجه ضروري يعني يقيني، ضروري يعني يقيني، يعني يحكم فيه، تحكم فيه النفس بالضرورة، وعلى وجه تسليمي وهو المشهور يسلم بهذا الأمر لشهرته وعدم إنكاره ولعموم الاعتراف به بدون أي معاندة، أو على وجه ظن غالب، الظن ظن معروف يعني يحتمل وقوع الطرف الآخر وكان يرجح أحدهما. طيب، ثم جاء، طب نطبق هذه العبارة إلى هنا، قال وأما القسم الذي فيه التصديق فإما أن يكون التصديق به على وجه ضرورة، هذا الأول، أو على وجه تسليم لا يختلج في النفس معانده، لا يختلج في النفس معانده، يعني ماذا؟ يعني هذا الاعتقاد الثاني غير موجود أو غير ملتفت إليه، أحسن، أو ربما يكون ملتفت إليه ولكن يعني نعم يعني لا مو بعيد، ملتفت إليه لكن تسليما لا من باب المطابق للواقع يستحيل للعموم الشهرة، فإذا كان عام الشهرة لا أحد ينكره فمحال ألا يكون كذلك، واضح أم لا؟ باب عموم الشهرة مو من باب المطابق للواقع، وهذا اللي سماه في أول الكتاب بشبه اليقين. شبه اليقين يعني قال إما الذي ليس معه اعتقاد ثاني أو معه، ولكن إذا كان معه فهو قابل له للزوال، قابل للكذب، لا يختلج في النفس معانده أو على وجه ظن غالب. طيب، ثم جاء بعد ذلك في تقسيم الذي على وجه ضرورة. الذي على وجه الضرورة هذا يشمل القضايا الواجب قبولها أولا، ويشمل الوهميات، لأن كليهما ناظر إلى الواقع، ولكن الأول صادق والثاني كاذب، فهذا الكتاب تقسيمه هكذا، أن كليهما اعتقاد ضروري. هنا جاء وقسم اليقين أو الضرورة، الاعتقاد الضروري، ما يكون بحسب ضرورة ظاهرية وبحسب ضرورة باطنية. هذا التقسيم هنا في هذا في كتاب الشفاء. طبعا في المنطق المحقق نصير الدين الطوسي رحمه الله قسم تقسيم أجمل من هذا في شرحه للقضايا الواجب اعتقاده، بديهيات الست كما تعلمون. كيف هذا؟ قال العقل إما أن يحكم أو يقطع بثبوت المحمول للموضوع بذاته أو بمعونة غيره، فإذا حكم بثبوت المحمول للموضوع بذاته هذه تسمى القضايا الأولية وهي أرقى أنواع البديهيات، يعني مجرد تصور الموضوع وتصور المحمول يحكم بثبوت المحمول
للموضوع.
بين الثبوت لا يحتاج إلى واسطة. صحيح؟ إذا ما قضية الأولية، قضية تحليلية، مجرد تحليل موضوع، تحليل المحمول يتضح الثبوت بلا أي واسطة. هذه قضية ولا يحتاج العقل فيها إلى أي شيء. مثل الكل أعظم من الجزء، مجرد تصور الكل، تصور الجزء يتبين الكل عبارة عن مجموعة أجزاء، وجود جزء واحد والكثير أعظم من الواحد. بعد شوية بديهة الطفل يفهم، يقول الكل أعظم من الجزء. مجرد أصور معنى الكل ومعنى الجزء يتضح ثبوت أن الكل أعظم من الجزء، ما يحتاج إلى أي وسط أخر. أو يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء. هذا القسم الثاني يقول الذي ينضم إما أن ينضم إلى نفس العقل أو ينضم إلى المحكوم عليه بالعقل أو ينضم إليهما أو ينضم إليهما، يعني إلى حكم العقل وإلى المحكوم عليه. ثلاثة احتمالات في الانضمام، إما ينضم إلى نفس العقل فقط أو إلى المحكوم عليه فقط أو إليهما، يعني إلى العقل وإلى المحكوم، المحكوم عليه القضية مطلوب. الذي ينضم إلى العقل هي المشاهدة الحسية، المشاهدة الحسية الحس أداة تنضم إلى العقل فيحكم العقل بمعونة الحس على أن الشمس طالعة. العقل بدون الحس لا يعلم أن الشمس طالعة، بمعونة الحس علم أن الشمس في الخارج طالعة، أليس كذلك؟ هذه القضايا البديهية، عندما القضايا الحسية بديهية لا يعني أن الحس نفسه ما يحكم، حس مجرد ناقل. الحاكم مطلقا كنا هو العقل، ما عندنا حاكم غير العقل. مطلق الحكم للعقل، ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، أو لزوم شيء لشيء أو نفيه عنه، للعقل فقط وفقط، ما عندنا شيء حاكم غير العقل. طيب الحق العام، العقل العام، فهنا الحس انضم إلى العقل تصير قضية بديهية. الشمس طالعة، النار محرقة، تضع يدك في النار قل أحرقتني النار، هذه قضية بديهية أيضا. الماء يروي، قضية كلها بديهية. طبعا الحس عام من يكون الحس الظاهري أو الحس الباطني. الحس الباطني هو ماذا؟ يسمى بالوجدانيات، مستشعورك بالخوف، بالألم، بالبرد، هذه الأشياء كلها، بالحب، بالبغض، هذه القضايا كلها منتزعة من الشعور بالذات. هي مو علم حضوري، هذا علم حصولي، ولكن منتزع من العلم الحضوري بالنفس وشؤوناتها، واضح أم لا؟ منتزع منها. هذا حس باطني، وهذا أيضا واضح عنده، تشعر بالألم، هذا بالنسبة لك لا شك في ذلك، والخوف والجوع والعطش، القضايا كلها أيضا محسوسة بالحس الباطني. طيب أو ينضم إلى القضية، يعني إلى المحكوم عليه. إذا احنا فرضنا من الأوليات والحسيات، يقول الذي ينضم إلى القضية إما أن يكون لازما لها أو غير لازم. لازم للقضية كالحد الأوسط اللازم للموضوع والمحمول وهي الفطريات، لازم للقضية بقى وهي القضية الفطرية، مثل الأربعة نصف ضعف الاثنين أو الاثنين نصف الأربعة، هذا الحد الأوسط. مجرد تصور الموضوع المحمول يتمثل الحد الأوسط، مو يحكم بثبوت المحمول والموضوع يصير أولية. هذا تصور الموضوع وتصور المحمول، إذا صدق يصير أولي. إذا تصور الموضوع وتصور المحمول ولم يحكم مباشرة إلا بعد ظهور الحد وتمثل الحد الأوسط مباشرتان، هيصير فطري، واضح أم لا؟ فهذا لازم، لكن واسطة، واسطة لازمة. بالواسطة خرج ليه الأوليات، لازمة خرجت ليه نظريات الكسبيات، واسطة لازم. أو تكون هناك واسطة غير لازمة، للمحكوم عليه القضية. هذه إما أن تكون سهلة الاكتساب لا تحتاج إلى مؤونة وهذا هو الحدس، أو تحتاج إلى مؤونة فهذا هو النظري وهذا ليس من المبادئ بل من النظريات مطلوبة. فإذا الذي ينضم إلى القضية إما يكون لازم وهي الفطريات أو غير لازم. غير اللازم إذا يحصل بسهولة بلا مؤونة اكتساب فهو الحدس، وإلا فهو نظري ولا يصح للمبادئ الأولية للبرهان. واضح أم لا؟ طيب إذن ذكرنا كم قسم البديهيات: الأوليات، الحسيات، الفطريات، الحدسيات، أو ينضم إلى العقل والمحكوم عليه كلاهما، إلى كليهما كالتجريبيات والمتواترات. لماذا؟ لأن التجريبيات والمتواترات مؤلفة من تكرار المشاهدة، والمشاهدة تنضم لنفس العقل، وإلى قياس خفي بأن الاتفاق لا يكون دائمين ولا أكثرين، وهذا ينضم لليه؟ للقضية، لنفس القياس مو للعقل. فهنا انضمام شيئين، هم ينضم إلى العقل وهم ينضم لليه؟ إلى المحكوم عليه. فتصبح هذه مصداق للتجريبيات وللمتواترات. واضح أم لا؟ هذا تقسيم جميل. صار عندنا ست بديهيات، رأيت كيف انشعبت وهذا من أفضل التقسيمات. جيد، هنا ماذا تقسيم الشيخ؟ كيف هنا الشيخ قسم تقسيم آخر بالنسبة للضروريات. جاء، أنت احفظ هذه بيانات مهمة لا غنى عن لا غنى لك عنها. هنا نرجع إلى ما في هذا الكتاب. الشيخ يقول الضرورات قسمها إما تكون ضرورة ظاهرية أو ضرورة باطنية. الضرورة الظاهرية يعني اللي جاء بالإدراك الظاهري بالقوة الظاهرية الحسية، الظهيان الحسية تشمل الحس والتجربة والتواتر، أليس كذلك؟ حس، تجربة، تواتر، ثلاثة بديهيات الشيخ طلعهم بعنوان واحد، أنه إدراك ضروري بالقوة الظاهرية، حس، تجربة، التواتر. طبعا التواتر أخص من التجربة أيضا، لكن متعلق بالسمعيات فقط، تكرار السمع. ثلاثة بديهيات خرجت بعنوان واحد وهي الضرورة التي حصلت بالقوى الظاهرية، صحيح أم لا؟ أو ضرورة باطنية. طبعا قبل أن ننتقل إلى الضرورة الباطنية، هنا الشيخ لم يشر إلى الحس الباطن، إلى الوجدان في البديهيات. ليش نقول قوة ظاهرية؟ قوة ظاهرية يعني يخرج الحس الباطن. لماذا؟ أخرج الشيخ الحس الباطني من أقسام الضروريات. حس هي يعني اعتمد فقط الحس الظاهري للباطن. لا لا يدخل، لا يدخل، يدخل هذا ظاهري وهذا باطني. يعني اقتربته هو، شوف هذه قضايا ذوقية بعد. الذوق هي نقطة مهمة بينها لا بأس بها، لا تصلح البرهان. يعني تشعر بالخوف، تقطع تشعر بالخوف لا شك بذلك، ولكن هذا كيف تدخل تجعله حد أوسط في البرهان؟ أولا هذا لا يجبر أن تحتج به على غيرك، قل لأنني أشعر بأنني خائف أو هناك شيء مثلا خطير، ليس هذا مو دليل. هذا هذا شيء ذوقي راجع لإحساسك الشخصي أولا. ثم ثانيا في إشكال ثاني وهو أنه هذا مجهول المنشأ، ومعروف هذا بعض الحين الإنسان يخطئ انتزاع القضايا الحصولية، المفاهيم الحصولية الوجدانية الباطنية من العلم الحضوري، قد يخطئ الإنسان بعض الأحيان عندما يشعر بالجوع يقول أنا خائف وجاء تحصل كثير. كثير من المرضى لا يعرف عن يعبر عن مرضه، والطبيب يفهم أنه أخطأ في إدراكه. واضح أم لا؟ ما يميز تنزل نفسه. نعم أصل الحصول عنده، لكن ترى المسألة طالما بقت ذوقية وجدانية غير معتبرة في العلوم، يصير بينه وبين نفسه، يكون حتى بينه وبين نفسه عليه علامة استفهام. أي جانب؟ الوجد. إيه الوجد. نعم نعم. لا هو الإحساس مثلا ألم الضمير، قضايا هذه تأديب النفس هي متعلقة بالقضايا العملية مو النظرية العقائدية الآن، إن الكشف يعتمد على الباطن. هذه نقطة مهمة، لأن للأسف طبعا أصير هنا لنا إذا الله جانب تلاقي هو شوف، إحنا العلم الحضوري ممكن هذا ليس معناه، العلم الحضوري ليس له أي محتوى علمي إدراكي تفهيمي. العلم الحضوري عبارة عن شعور باطني تنتزع منه المفاهيم، منشأ انتزاع القوى المدركة في الإنسان. إن لا يمكن أن تنتزع مفهوم إلا بعد الاتصال المباشر بالمحكي بالمصداق. الاتصال المباشر طارة يكون عن طريق، إذا كان خارج النفس يكون عن طريق ليش؟ حواس الخمسة المتصلة مباشرة بالخارج. وإذا كان في داخل النفس فلا تحتاج إلى واسطة مباشرة، وهذا الإدراك المباشر للخارج يسمى إيه؟ علم حضور، يعني شعور ذاتي. هذا ليس له أي محتوى علمي أو إدراكي، ولكن يعد القوى المدركة لليه؟ الانتزاع. دي نقطة مهمة جدا، لكن ما إحنا نسمي العلم الحضور أصلا ليس أي قيمة عند الفلسفة، غاية الأمر أنه منتزع مباشرة بلا آلة حسية، أنه هو القائم بالنفس، الكيف النفساني، الخوف والجزع والرغبة، هذه كلها كيفيات نفسانية قائمة بالنفس نفسها مباشرة، لا تشعر بها عن طريق أدوات، مباشرة تدركها واضح. لكن شعورك هذا شعور مبهم مجمل، يعني أنت عندما تشعر مثلا بشيء لا تعلم عنه شيئا تفصيلا، لا تفهم عنه شيء، تشعر به مش شعور الألم. يعني أضرب مثال، أنت جئت إنسان أعمى وألقيته النار، يشعر بألم النار بالوجدان المحضور، ممكن هذا مثال الحسي، لكن كمثال بسيط، لأن العلم الحضوري إحساسي أيضا كالعلم الإحساس باطني، لكن ما يفهم هذه النار ما هي، ما هي طبعا هي إلا ما يفهم، لا يعلم هذه جوهر عرض حادثة قديمة ثابتة متغيرة، يشعر بالألم. نعم يرجع. نعم انفوز بها لفطرتهم. الفطرة عبارة عن عقل بسيط، احنا قلنا قبل ذلك الفطرة يا حبيبي ليس شيء خلاف العقل، هناك عقل بسيط مشترك بين الناس، قضية فطرة حسن عدل وقف الظلم مثلا، او ان الناقدين لا يجتمع الكل عرضه، اسمها قضية فطرية، يعني ما تحتاج الى مدرس او كتاب او مدرسة حتى تفهمها، هي واضحة بذاتها، ترجع الى وجدانك الى قلبك الى ضميرك، يعني الى فطرتك، فطرة عاقلة، فطرة مو جاهلة، عاقلة، لكن عاقلة للقضايا الايه العامة البسيطة، لا القضايا المدرسية التي لا تعلم الا تعرف الا بالتعليم والتعلم. واضح؟ الفطرة يعني العقل البسيط الذي هو يكون اساس العقل المدرسي، العقل الاستدلالي، هو سمى الامام علي عيسى بالعقل المطبوع، عقل مطبوع ومسموع، هذا المطبوع والاساس الذي تنطلق منه البديهيات، بديهيات النظريه والعمليه، سمى الفطره الوجدان التي يخاطبها الانبياء، الانبياء مو يخاطبوا العقل الارسطي، خاطبوا العقل البسيط احسن المفهوم، لان مغالطات كلها الذي يرى انه يمكن يستغني بالفطره عن عقل سن جاهل، الفطره عاقله، لكن العقل البسيط الذي ينضج بالتعليم بعد ذلك، واضح ام لا؟ هناك من ينضجه ويعمقه، هناك من يبقي على سذاجته، فيبقى كافي للاعتقادات البسيطه كلية لا الاعتبار التفصيلية التحقيقية، واضح ام لا؟ احسن. وهذه غير علم حضوري، انت احنا بنتكلم ان الشعور الذاتي هذا ليس له اي محتوى ادراكي فهمي، لا تصور ولا تصديق، العلم الحضوري هو تصور ولا تصديق، تصور وتصديق مقسمه العلم الحصولي. نعم هو يصير علة معدة لانتزاع المفاهيم الباطنية كالحس، الاتصال الحسي الحضوري بالأشياء الخارجية علة معدة لانتزاع المفاهيم الخارجية منها، مفاهيم الظاهرية منها، واضح ام لا؟ ترى تقول النار تحرق، ترى تقول انا خائف، ما في اي فرق بينهم الا في منشأ الانتزاع. الاول منشأ انتزاع خارج على النفس تم تحصيله بالأدوات، والاخر معنى هذه كيف النفساني قائم بالنفس مباشرة فينتزع منه مباشرة بلا توسط أدوات واضح أم لا؟ إذن هذه نقطة مهمة. للأسف مسألة الآن تعظيم العلم الحضوري في الحوزة أنا أراها تكمن وراءها دوافع صوفية مئة التي ترجع الصوفي. هذا الصوفي معتمد على الوجدان، على التبطين، على التوجه للداخل لا للخارج. أصلا هو مدخل وكذا من الداخل، ما يدخل من الخارج، هو يبدأ من الداخل. نعم نعم هو شوف هو هذا. أنت العلم الحضوري يمتاز على الحضوري بيش؟ العلم الحضوري كيف يمتاز على العلم الحصولي؟ بالشدة، الشدة المحركة. العلم الحصولي ما يحرك، الحضوري يحرك. يعني أحسنت، ما في واحد يقوم مقام الآخر. عايز تفهم تكشف الحقيقة تعرف الحقيقة تتكامل علميا، ما في عندك غير الحصول. عايز تتحرك نحو العمل، ما في عندك غير العلم الحضوري اللي يحرك الإنسان حضور. وهذا هو الإيمان. الإيمان عبارة عن علم حضور، من العلم الحضوري بالصورة. هذه العلاقة الوجدانية، القلب يسمى القلب، يسمى القلب لا إشكال. هذا مو فهم الإيمان، مو مقولة العلم والفهم، مقولة التحريك، مقولة المحبة. واضح؟ عندما يسمع الله يبكي يخشع، هذا انفعال وجداني، مو يفهم شيء وما يفهم شيء. يعني ما يفهم نفسه الله يخلق سبحان الله وما يفهم شيء بعد انه مجرد لا ماهية لا. المهم ما يفهم هذا، لكن يخشع. هذه اللي احنا بينا هذه ان شاء الله في محلها، هذا بحث معرفي محض، واحنا اشرنا هذا في كتابنا الجديد. هذا الامر ليس الا كيف النفساني يجعل النفس سريعه الانفعال تجاه المعنويات. اما الانسان القلب قاسي وان كان عالم ما يتحرك، يعلم ان الله واحد وانه قادر لكن ما يخشع. هذه مو مشكلة علمية عنده، عنده مشكلة إيمانية قلبية وجدانية. واضح أم لا؟ هذا البحث مجرد إشارة إليه. لكن قلنا للأسف الآن في الحوزة شيء هذا الحضوري ويكتبه في كتب ومجلدات، وأصلاً ليس له أي حيثية علمية أصلاً، ليس له أي على حيثية تفهيمية أصلاً. أنا ما أدري ما هذا، دوافع صوفية كاملة 100% وراها. أنا أقوله هنا على هذا المنبر، وهذا ما في واحد. إحنا قرأنا كل كتب الجمهور الفلاسفة، ما أحد أشار القدر علم الحضور هذا غير مولى صدره ومن بعده من العرفاء. فلأن هذا أمر متعلق بالوجدان، ليس له علاقة بالعلم والتصور والتصديق والقضايا هذه كلها، قضايا وجدانية محضة. نعم هذه مهمة في التحريف. نعم إخواننا الصوفية عندما اهتموا بالعلم الحضوري معهم حق. لماذا؟ إنه بحث عن العمل، أحسن باحث عن العمل. فعندما يقول لك هذا العلم لا قيمة له ومحق، يعني لا قيمة له في غرضه. نعم ويريد أن يصل الله مباشرة، هذا ما يصل معلومات كل واحد وكل قيمة لك مثل عن إيش في غرضه. واضح؟ أنت مثلا ما تحتاج شيء تكتب به، قل أعطيك سيارة، قل ما لك لا ليس لها قيمة. ليس لها قيمة يعني إيش؟ يا ما أكتب به، أعطيني قلم أكتب به. يعني غرض الكاتب مو السيارة، غرض الكاتب القلم. فإذا أعطيته سيارة يقول لك هذه لا قيمة لها، ومعازي وسيلة مواصلات وعايز قلم، يعطيني شيء له قيمة. هذه نقطة مهمة جدا مفعول عنها، وأن الصوفية محقين في هذا، فهذه العلوم الرسمية لا قيمة لها، يعني في أغراضهم، وما يبحثون عن الأشياء بالحد والبران، هذه يقترب إلى الله سبحانه بالوجدان. نعم هذا ليس الرياضة والسلوك والعبادة والشرعية، صحيح مرجع. لكن المشكلة جاء العرفاء بعد ذلك، وجعل هذا هو الأول والآخر والظاهر، وهو كل شيء هذا، هذا أصلا من إساقة عن اعتبار مطلقا، كأن لا غرض له مطلقا. نصيحة له أغراض تعليمية، له علاقات في بناء الرؤية الكونية، له مو حجاب هذا. واضح أم لا؟ فهذه قضايا لابد صغيرة للأسف صارت شائعة في الحوزة، وتؤسف تأثيرا سلبيا على نفوس الطلبة. يقول لك هذه حجاب، حجاب غرضك إيه يا حبيبي؟ أنت غرضك تفهم تتعلم، هذا نور، كيف هو حجاب؟ غرضك المال، هذا يصير علم، هذا حجاب لك. ما أنت هنا ما يولد ما عندك مال هنا، عايز ما أروح السوق، روح البورصة، يصير حجاب هذا عن المال؟ يمنعك من تحصيل المال، الدرس يمنعك من تحصيل المال، فيصير حجاب. نعم انت غرضك ما هو، عين هدفك ما هو. مش كده اكثر الطلبه في الحوزه مو عارف هدفه، ما هو شيء موهم كده كلي واضح ومعروف ما هو. فانت لابد تعين غرضك، تصير عالم محقق، تثبت ترشد الضالين، ترد على المعاندين، في مباني الدين لابد تكون عالم وتقرا الصماعه تنفع، السلحفاه تنفع. عايز تقوي إيمانك وقربك الله سبحانه وتعالى وترقق قلبك، عليك بالله في الصومعة والسلوك قضايا. كل واحد له، عايز أموال روح البورصة روح السوق، كل واحد له الغرض والغاية تعين نحو السلوك. زمان يكون متخبط. واضح ملا يكفي هذا المقدار عند باب الخروج المفيد. هنا الشيخ لم يسقط هذا الاعتزال، القوة الظاهرية للحس والتجربة والتواطؤ. ثم قال أما الضرورة الباطنية يعني بالقوة الباطنية، قال إما يكون بالعقل أو بأمر غير العقل وهو الوهم. يعني الحاكم هنا بالحكم الباطني إما العقل، عقل قوة باطنية، أو بغير العقل وهو الوهم، حكم الوهم إن شاء الله نتعرض عليه في البحث القادم. ثم جاء إلى حكم العقل، قال إما أن يحكم بنفسه بلا أي ضمين كما قال أشار النووي، وهي القضايا الأولية، قول الكل أعظم من الجزء. قلنا الأولي يعني واضح الثبوت المحمول، واضح للموضوع، يكفي فيه تصور للموضوع والمحمول والنسبة بينهما حتى تحكم، ما تحتاج إلى شيء أجنبي وراء الموضوع والمحمول. طبعا هذا هو اللازم بمعنى البين، هو اللازم بالمعنى الأخص أو البين، لأن اللازم كما قرأت في المنطق إلى بين وغير بين، والبين يقسموه إلى بين بمعنى الأعم الأخص والأعم. طبعا هنا في نقطة شيء هنا مؤسف، هو أن مسألة اللازم بالمعنى البين شائع، في خطأ شائع بين الفقهاء والأصوليين، وهو أنه يقول هو الذي يكفي فيه تصور الموضوع. والأسف طبعا المرحوم الشيخ مظفر أيضا أشار إلى هذا في بين اللازم، هذا كلام ظاهر الفساد. هو لا يمكن هذا إذا كان مجرد تصور الموضوع فقط تحكم بثبوت المحمول، هذا يصير مو لازم، يصير ذاتي إساغوجي مقاوم للموضوع. بعد أنا عندما أتصور الإنسان حيوان الناطق فقط، ما أتصور المضاحك على أساس، لابد أن تتصور الطرفين والنسبة بينهما. أما فقط تصور الموضوع كافي لثبوت المحمول له، هذا كلام واضح فساد. طبعا هذه عن غفلة، أعتقدناها عن غفلة يكررونها، صار خطأ شائع في ألسنة الفقهاء. والمرحوم مظفر كأنه أيضا أكد رسخ هذا عندهم في منطقه، ما أدري ما متذكر في الحاشية أو في حاشية المولى عبد الله أو في الشمسية ماذا يذكر يشير المسألة لازم بينها، هل هو نفس هذا الخطأ يقول له أم لا، لابد الإخوة يرجعوا، ما حاضرني الآن. هل يعير في اللازم بمعنى الأخص البين بالمعنى الأخص هذا التعريف الخاطئ أم لا؟ يقول نفس الشيء يكفي، لا كيف تعرفه لازم البين بمعنى الأخص فقد الموضوع. إذا كان هكذا يصير إساغوجي هذا، إذا تصورت الإنسان حيوان ناطق خم تقول الإنسان حيوان والإنسان ناطق، يصير إساغوجي مو لازم عرضي، هذا لازم معناه العرضي واضح أم لا؟ إساغوجي أو مقتصر فقط على الذاتيات المقومة، موضوع فقط الموضوع ما يخرج منه العرض، العرضي مداخل في الموضوع لازم عنه مباين له. أها فهذه خطأ شائع أرجو ما في شيء لازم ما هي، حتى مثلا أي ما لازم ما هي، ولا لازم كل لازم ما هي، لازم ما هي كان لزوجية الأربعة مثلا أو غيرها. نعم يعني هو لازم لتصور الموضوع مع المحمول والنسبة بينهم، يعني تراعي هذه الأمور الثلاث. أما فقط لازم للموضوع، هو لازم الموضوع نعم في نفس الأمر، لكن بعد كيف حصل هذا اللزوم، كيف حكمت بالملازمة بعد تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهم؟ كيف هو لازم موجود في الذات ولا خارج الذات؟ ايوه بلا محمول بلا لازم، هو اكبر المحاله هذا يستلزم ان يكون لازم في داخل الذات. احسنت، الذي يستلزم من تصور الذات تصوره يعني مقاوم بعد، يعني وين الضاحك في الحيوان الناطق؟ فين المتعجب في الحيوان الناطق؟ فين الزوجيه في الاربعه موجوده حيوان؟ هو للماهية العرضية، عرضي ولا مقوم؟ حتى الإمكان هنا لو مجرد حيوان ناطق ممكن؟ ليش؟ لابد تنسبه، أو ممكن عبارة عن ماذا؟ هو حسنت. وأين الوجود العدل في الإنسان حيوان ناطق؟ أين مفهوم الوجود مفهوم العدل في الحيوان الناطق حتى تسلبه عنه؟ هو إذا أنت تصورت أحسن يا أبو أحمد، إذا أنت تصورت حبل وجود العدم حتى تسلبهما عنه، تسلب شيء معدوم مجهول عندك ولا شيء معلوم، تسلب المعلوم عندك وبعد أن تسلب الوجود والعدم عن الإنسان. أحسنت. السادة الكرام يقولون هذا فقط الموضوع فقط، كيف يسلب شيء مجهول؟ لا يمكن، هذا شيء واضح، واضح الفساد يعني. بس هي غفل عنه، غفل له المرحوم المظفر للأسف رسخ هذا الارتكاز عندهم، والله واضح الفساد. نعم. أي شيء عايز تسلبه لابد تكون عارف ماذا تريد أن تسلب. تسلب ماذا؟ أحسن، خلي أي شيء، على بد تصرف أي شيء غير أي شيء غير الذاتيات. لم تصور هذا أيضا. إذن هذا اللازم بالمعنى الأخص لازم نبين هي القضايا البديهية الأولية. فالشيخ يقول إما يحكم العقل بنفسه قضية الأولية، أو يحكم بانضمام شيء إليه في الباطن أيضا. يقول هذا الشيء إما أن يكون لازم أو غير لازم. إذا كان غير لازم يقول يحتاج إلى اكتساب. هنا الشيخ ما يذكر الحدس، ما يذكر الحدس، يقول لازم، يقول نعم، يعني مجرد تصور الموضوع والمحمول والواسطة، يعني دائما الواسطة حد الأوسط لازم لهما، يعني هي ثلاثة موارد تنظر، تتصور الموضوع، تصور الحد الأوسط، وتصور المحمول، فتحكم بثبوت المحمول الموضوع. لكن هذا الحد الأوسط ليس مكتسب، وإنما هو لازم. واضح أم لا؟ مثلا يقول قد أربعة زوج، كيف هذا شيخ؟ نعم، الأربعة عبارة عن ماذا؟ عدد مؤلف من واحد 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 واحد، حد الأربعة. وهذا كما قررنا في علاج الشفاء، مو اثنين واثنين، لأن هذا يقول لك ثلاثة واحد، لا يعني ما في، واضح؟ واحد 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 واحد، عدد مؤلف هذا حد الأربعة، شنس وفصله. والزوجة أنا صورت الموضوع الآن أنه عرضه مؤلف من واحد 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 واحد، المحمول ما هو؟ الزوجية. ما هو الزوجية؟ العرض المنقسم بمتساويين. خليك معي، هذا أمر عرضي. طيب هل إذا تصورت الأربعة فقط والانقسام بمتساويين فقط هل أحكم بثبوتهما؟ لا، لابد ألحظ الأربعة بلحاظ آخر، وهي أنها منقسمة إلى اثنين واثنين. أحسن، هذا لحاظ إضافي، ولكن لازم لها، ما يحتاج إلى تفكير كثير، لكن لحاظ. ما كل الأربعة مؤلفة من واحد وواحد وواحد، واضح؟ لا، كل الأربعة مؤلفة من اثنين واثنين، والاثنين واثنين متساويين بعد، والزوجيه عبارة عن انقسام المتساويين. فإذا تقول واضح أم لا؟ تقول الأربعة زوج. إذا هنا في عناية إضافية، لا يكفي فقط الموضوع والمحمول، لابد تلاحظ الموضوع لحظ إضافي أنه منقسم باثنين واثنين، حكم عرضي، هذا مفهوم عرضي، ولا هو حد واحد 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 واحد. انت تلاحظوا بقى، تلاحظوا ان هو هكذا، او ثلاثة واحد، ثلاثة واثنين واثنين، واثنين واثنين منقسم بمساويين، وكل منقسم بمساويين فهو زوج. هذا هو. او مثلا تقول الاثنين نصف الاربعة. طب الاثنين ما هي؟ عدد مؤلف من واحد واحد، الاربعة عدد مؤلف من واحد واحد واحد، واضح ام لا؟ فالعلاقة بينهم هي. طب نصف الاربعة كيف حكمت ان الاثنين نصف الأربعة؟ لابد تتصور ان الأربعة عبارة عن مؤلفة من اثنين واثنين، فالاثنين واثنين صير ايه؟ ضعف الاثنين، او الاثنين صير نصفها، لان النصف يقابل الضعف، واضح؟ فاذا قلت الأربعة ضعف الاثنين، او الاثنين نصف الأربعة، فهذا يحتاج ايضا لحاظ وعناية زائدة للموضوع ان مؤلف من اثنين واثنين. هذا يسمى فطري، قضاء فطري، يعني يحتاج عناية إضافية، يعني حد أوسط أولا بين الموضوع والمحمول حتى تنتقل منه إلى ليه؟ إلى المحمول. أما أنت في الكل أعظم من الجزء، لا، الكل عبارة عن مجموع الأجزاء، وهذا جزء واحد، واضح؟ هو مجموع أجزاء أعظم من جزء واحد بلا أي واسطة، الأجزاء الكثيرة أعظم من الجزء الواحد، شو بديها؟ ما يحتاج لماذا؟ مش لماذا؟ لا، لا، هو واضح منك. الكثير أعظم من الواحد، واضح أم لا؟ أحسن. أما يحتاج إلى واسطة لازمة أو غير لازمة، أما الفطريات تحتاج إلى حد أوسط لازم، واضح أم لا؟ لكن الشيخ يقول هذا إذا كان في الأعداد الكبرى، يعني مثلا تقول أن الاثنين ثم 16 هذا مو واضح. إذا كان الإنسان عنده حدس قوي بعض الناس حدس قوي أو مثلا الألفين قارن الاثنين بالألفين مثلا كلما كبر العدد صعب هذا اللحاظ تتنوع تحس إلى نوع من التروي وحسابات وتجميع وتقسيم واضح ما يكون بسهولة لازم يكون بينة إلى برهان. أما الآخر لأنه قريب المأخذ فصيروا نشوف ملاك البداهة ما هي ملاك البداهة. ملاك البداهة أمرين، الأمر أول الوضوح، هذا هو الوضوح، والشيء الثاني أن يكون مشتركا بين الجميع. طبعا ال ال عدم ليه لا بس ملاك إحنا نتكلم أن تكون هذا بديع، أما ليش هو بديع بحث آخر فلسفة. نعم ببساطة المهم الوضوح، نحن نقول ليش هو واضح بحث فلسفة السيرة، وضوح هو يكون واضح، الشيء الثاني يكون إيه؟ مشترك بين الجميع. ولذلك الشيخ هنا أخرج الحدس وأخرج القضايا الوجدانية أنه إن كانت واضحة ولكن غير مشترك أحسن، غير مشترك. أنا ذكي فهمت القضية بالتمسك، تمسك حد الله عندي أسرع من غيري، هذا بديع عندي بلا شك، بديع عندي لكن مو عند الجميع. لذلك ما تدخل طبعا القيد الثاني أن يكون مشتركا حتى تدخل في البرهان العلمي. أما القضايا الوجدانية الذوقية أو القضايا الحسية لأنها أيضا شخصية وإن كانت ليست وجد. نعم لا واضح يعني مبهمة، الوضوح مو يقابل عدم التميز، يعني عدم الإبهام واضح هذا أو تستلزم الجهة تميزي مش أحسن تستلزم لا بأس. إذن أي اشتراك المشترك هو للوجدان، أنت عندما تقول لكل أعضاء ما يجوز كل جميع يقول لك نعم واضح عندك، ما تقول أنا خائف ما راح أشوفه أو أنا فهمت الحد الأوسط هذا عندك التفهم، وأنا فبين له أستاذ هذه أجيب بين لك على الصبورة، أنا عشان عندي خبرة أفهم بصورة الحد الأوسط، أنت كمبتدئ ما تفهم كل بين له أستاذ وطعم لا. إذا مو مشترك أيضا الحدس لأن هذا يختلف باختلاف الذكاء واضح، أو واحد من الأعداد مثلا يقول لك مثلا علاقة العشرة مثلا الخمسة مثلا ب 155 علاقة إيش؟ واحد يفهم بسرعة واحد يعطي إلى تروي واضح قوة حدسي. اشتراك نوعية لا اشتراك لأنه مع سلامة الذهن، احنا مع سلامة الذهن هو يعني لا يعني مع سلامة الذهن حتى إذا كان الإنسان مجنون أو متخلف عقليا ما يفهم حتى كل أعضاء مجنون مشروب بسلامة الحس مثل الأعمى إحساس بديهي لكن أعمى يرى الشمس مشروب بسلامة الذهن شيء طبيعي. طيب هنا الشيخ إذن قال هذه القضايا الصيغة الفطرية الضرورية الفطرية الباطنية، إذن الظاهرية قوة ظاهرة الحس والتجربة والحس وأخرج الوجدانيات لهذا السبب من وجهة نظري أنها مو تدخل مبدأ البرهان، وجاء في القضايا الباطنية أشار إلى القضية الأولية وأشار إلى القضية ليه الفطرية ولم يشر إلى الحدسية لأنها أيضا إيه؟ ذاتية شخصية في النتيجة ولم تكن وجدانية لكن شخصية تحتاج إلى تدخل مبدأ البرهان، تحتاج إلى توضيح. وقلنا أن ملاك البداهة بهذا المعنى حتى تصير مبدأ البرهان الوضوح أولا والاشتراك ثانيا، اشتراك حتى يسلم بها الآخر، وكذا الاشتراك مطلوبة حتى تدخل في الإثبات مقام الإثبات للآخرين. طيب نطبق هذا التوجه. قال والذي على وجه ضرورة فإما أن تكون ضرورته ظاهرية يعني بالقوى المدركة الظاهرية وذلك بالحس أو بالتجربة أو بالتواتر، هذه كلها بالمشاهدة الحسية، أو تكون ضرورته باطنية، ما قال عقلية ها، قال باطنية ثم قسم باطنية مع ذلك إلى عقلية وهمية، الوهمية يأتي البحث القادم إن شاء الله، هنا الباطنية يقسمها لقسمين، أو تكون ضرورته باطنية يعني تصديق ضرورته باطنية، والضرورة الباطنية إما أن تكون عن العقل وإما أن تكون خارجة عن العقل ولقوة أخرى غير العقل ألا وهي الوهم كما سيأتي. طيب ما هو الذي عن العقل؟ قال فأما الذي عن العقل فإما أن يكون عن مجرد العقل يعني العقل المحض بدون انضمام شيء إليه فإما أن يكون عن مجرد العقل أو عن العقل مستعينا فيه بشيء. طبعا مستعين بشيء احنا أوضحناه في منطق الإشارات اللي احنا صرنا في أول بحث، صورة أوضح من هذا وأكثر تفصيلا. لكن الشيخ هنا اكتفى فقط بالفطريات والأوليات، أو عن العقل مستعين فيه بشيء. والذي عن مجرد العقل فهو الأولي الواجب قبوله، كقولنا الكل أعظم من الجزء، لا يحتاج إلى حد أوسط، بين بالمعنى الأخص، يعني يكفي فيه تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما والنسبة بينهما. وأما الذي عن العقل مع الاستعانة بشيء، فإما أن يكون المعين غير غريزي في العقل، يعني غير لازم بعد، مثابت مراسخ في النفس، فيكون هذا التصديق واقعا بكسب، فيكون بعد المبادئ. وكلامنا يعني، والحال أن كلامنا في المبادئ. هنا الشيخ تخطى الحدث، لأن الحدث أيضا مكتسب، ولكن مكتسب سريع بلا تفكير، تخطاه. ويقول لك ربما الغرض هذا أنه ما يدخل في البرهان. وإما أن يكون المعين غريزيا في العقل، يعني مركوزا في العقل، أي حاضرا، وهو الذي يكون معلوما بقياس حده الأوسط، موجود بالفطرة وحاضر للذهن، يعني قريب المأخذ للجميع. فكلما أحضر المطلوب مؤلفا من حدين أكبر وأصغر، تمثل هذا الوصف بينهما للعقل من غير حاجة إلى كسبه، من غير حاجة إلى كسبه، لازم موجود، مشتركة مو خاصة، تصير حدسي مشترك للجميع يظهر. نقول ما تقبلون من الحدس، الحدس الخاص ومشترك بعد، مو في كل ذهن، مو في كل عقل، من غير حاجة إلى كسبه. بس لماذا؟ قال: وهذا مثل قولنا إن كل أربعة زوج، فإن من فهم الأربعة وفهم الزوج تمثل له أن الأربعة زوج باللحظة اللي بيننا، فإنه هذه الضمير هنا للشاء في الحال يتمثل أنه أي العرض الأربعة منقسم بمتساويين. متى؟ إذا لاحظته أنه منقسم إلى اثنين واثنين، ومن كان منقسم بهذا فهو منقسم بمتساويين فهو زوج. واضح أم لا؟ يحتاج إلى حد أوسط. وكذلك كن لما تمثل للذهن أربعة وتمثل الاثنان، تمثل في الحال أنه ضعفه لتمثل الحد الأوسط، وهو أيضا الأربعة اثنان واثنان، والاثنان واثنان ضعف ليه؟ ضعف الاثنين. وأما إذا كان بدل ذلك ستة وثلاثون بالنسبة للاثنين بدل الأربعة، أحسن، ستة وثلاثون بالنسبة للاثنين إيش؟ واضح كم ضعف؟ ثمانية عشر ضعف، سهلة واضح أم لا؟ إلا الإنسان الرياضي الممارسة يصير حدس بعد خصم ومشترك، هذا يحتاج إلى 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 آلة حاسبة. وأما إذا كان بدل ذلك 36 أو عرض آخر 1936 من باب أولى، فهذا غير واضح، افتقر الذهن إلى طلب الأوسط، فهذا القسم الأولي الأولى به، هذا القسم الأولى به أن يسمى مقدمة فطرية القياس. مقدمة فطرية القياس، فطرية يعني راسخة تكوينيا في فطرة الإنسان، هذا الحد الأوسط ليس مباين وإنما لازم للقضية. هذا بالنسبة للضرورة الباطنية، الباطنية والظاهرية. الآتي في الضرورة الظاهرية والضرورة الباطنية العقلية، يأتي الأمر إلى الضرورة الباطنية الوهمية في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.